بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 96 بعد 100 في يوم الأحد الموافق 22 من شهر شعبان لعام 40 و400 ألف، وهي بعنوان نظم نواقد الإسلام العشرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من نظم العلامة سعد ابن عتيق رحمه الله تعالى من علماء نجد رحمه الله. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما هو معلوم ومقرر من مجدد الدين في هذا الزمان وفي عصره، فقد أحيى الله عز وجل به دين محمد صلى الله عليه وسلم في أهم قضية، وهي قضية التوحيد التي جاءت بها جميع الأنبياء والمرسلين أولا، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعث في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال سبحانه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم سالما قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قومه دعاهم إلى التوحيد أولا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد: يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني عن الشرك، وربك فكبر، يعني عظيم بالتوحيد، وثيابك فطاهر، يعني طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر. وهجرها تركها وإيه؟ وأهلها، والبراءة منها ومن أهلها، من الشرك ومن أهله. ولهذا لا يتم التوحيد للإنسان إلا بالكفر بالطاغوت. قم فأنذر عن الشرك لابد، وقم فأنذر قبل وربك فكبر، أنذر عن شرك عظم بالتوحيد. وهذا معنى ما جاء في القرآن: إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني. فالنفي سابق الإثبات، النفي سابق الإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله: إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولهذا لا يتم التوحيد إلا بالنفي والإثبات. نفي ماذا وإثبات ماذا يا إخوان؟ ها؟ نفي ماذا؟ نفي الألوهية عن غير الله عز وجل، وإثبات الألوهية والعبادة له سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا إله إلا الله، وهو معنى قول الله عز وجل أيضا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلا بد من النفي والإثبات. فلا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، قم فأنذر وربك فكبر. هذا أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة. والخصومة إنما كانت مع المشركين في هذا، وهذا الذي تعجبوا من النبي فيه: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لماذا يجعل المعبودات معبودا واحدا؟ نحن نعبد الله ونعبد معه غيره. ولهذا كان عندهم حج، وكان عندهم عمرة، وكان عندهم لكنهم أيضا كان عندهم صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فشيخ الإسلام محمد بن الوهاب جاء في واقع مظلم كان فيه صور شرك كثيرة، وضرب الباطل بأطنابه، فدنياهم فاسدة، تناحر بين القبائل والأمراء، ودينهم فاسد، إلا من رحم الله، صور كثيرة من الشرك متعددة. فجاء هذا القمر الذي أراد الله عز وجل أن يرينا به للناس، وهذا المصباح الذي أراد الله عز وجل به أن يبدد الظلام. فماذا كان؟ جاء يحمل دعوة التوحيد، قواه الله، ثبته الله. وإلا الواقع الذي كان فيه ابن عبد الوهاب واقع ما تستطيعه الرجال الأقوياء. وإنما ثبته الله عز وجل بما كان معه من الحق والثبات بيد الله. وإذا أراد الله عز وجل شيئا أتمه وهي أسبابه. وإن من أعظم الأسباب قوة الداعية، قوة القلب مو قوة البدن. الداعية مش يذهب إلى صالة يقوى عضلاته، لأن الداعية داعية حجج مش داعية إيه ملاكمة ولا مصارعة. الداعية ما يغلب الناس بقوته البدنية، إنما بالحجج الشرعية. ولهذا تراه أشل ربما، تراه قعيدا ربما، تراه كثيفا ربما، ولكن حجته هي الحجة البالغة. وهذا الذي جعله الله عز وجل في القرآن كثيرا سلطانا، وصواب بينه سلطان، الحجة سلطان، سلطان. فابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الإمام العالم الذي ولد في سنة 1500 بعد الألف، والذي توفي سنة 6 بعد 200 وألف، يعني عاش 91 سنة قضاها منذ أن بصر الله بالحق بدعوة الخلق إلى التوحيد، حتى فتح الله عز وجل بعد عناء واضطهاد كذا يقتل رحمه الله كثيرا، هيأ الله عز وجل له ماذا؟ زوجة محمد ابن سعود الذي كان من الأمراء، كان من الأمراء في النجد التي ما كان عليها سلطان ولا سبيل أصلا، إنما هي إمارات كل مكان يحكم فيه أمير من الأمراء. فقيض الله عز وجل هذا الإمام ووضع يده في يده بعدما أشارت زوجته عليه، أي زوجة الإمام محمد ابن سعود، قال الشيخ الفوزان: بدأ الشيخ الدعوة في بلد حرملة مقر به حيث كان قاضيا فيها، ثم إنه لما لم يطلب له المقام فيها فرح إلى العيينة وكانت تحت إمرة بن معمر، وعرض على أميرها الدعوة فتقبلها الأمير وناصر الشيخ وقامت الدعوة. انتظروا يا أخواني، انظروا يا أخواني هذه الآية أيضا. فابن معمر قبل دعوة الشيخ وناصرها فين؟ في العيينة، دي بلد قريبة من الرياض. وناصر الشيخ وقامت الدعوة، وبدأ الشيخ بتغيير المنكرات، فهدم القبة التي على قبر زيد بن الخطاب في العيينة التي كان الناس يقصدونها، وأقام حد الزنا، فرجم الزنية التي اعترفت. فلما بلغ أمير الإحساء ابن عريعر الخالدي غضب على ابن معمر وتهدد بأن يقطع ما يعطيه من المرتب إن لم يطرد هذا المطوع من بلده. المطوع عندهم يعني عندنا زي الأخ كده، وإيه الإخوة، الأخ، الأخ يعني مطوع، يعني المطوع هذا إيه المحتسب، يعني اللي هو السني مثلا في عندنا يعني. فابن معمر عرض على الشيخ ما جاءه من التهديد، فالشيخ أراد أن يطمئن فقال له: ما عند الله من الرزق خير لك مما يعطيك فلان، عليك أن توكل على الله، والله جل وعلا يكفي من توكل عليه ويغنيك الله عن ذلك. طبعا العالم ما عنده ما يعد الناس من جوائز ومن عطايا، إنما عنده يعد ما يعد الناس من أجور، من أجور. فإذا أراد الله بالعبد خيرا فتح قلبه للكلمة فابتغوا عند الله رزق، وإذا ما كان عنده هذا خلاص سيرفض، سيرفض والله أعلم حيث يجعل فضله ويسبب الأسباب. نشأ النبي في مكة ودعا في مكة، ولكن لم تكن عاصمة الإسلام هي مكة المدينة، كان أولى أن تكون مكة، ولكن النبي انتقل إلى المدينة ولم يرجع إلى مكة مقيما. ولهذا قال حينما وجد البعض في نفسه شيئا من الأموال التي وزعت فقال أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ من كان الرسول قسمة أيعدله أحد؟ الدنيا كلها في كفة وقول للرسول في كفة، قول واحد ما نقول الرسول في كفة. فطيب قلوبهم بها. فماذا قال ابن معمر؟ لكن الرجل لم يقتنع، كل الشيخ لكن الرجل لم يقتنع وطلب من الشيخ المغادرة. لا دنياي أنا نعم أتبناك بما لا يضر دنياي. وكثير من الناس قد يخلف عن الدعوة ومقامات الصدق بسبب ماذا؟ الدنيا. ولهذا يأتي التهديد في الدنيا، من أراد أن يمنعك يهددك بدنياك أولا. وغادر الشيخ العيينة. إلى أين يذهب؟ ذهب إلى الدرعية، وكان فيها الأمير محمد بن سعود. وكان الأمير بن سعود مثل غير من الأمراء يمشون على ما هم عليه ويسمعون أن هذا المطوع الذي جاء إلى العيينة ويأخذون حذرهم منه. انتبهوا بارك الله فيكم، تسلسل. ولكن الشيخ ذهب إلى تلميذ له يقال له ابن سويلم في الدرعية، ونزل ضيفا عنده ولم يعلم به أحد، بل كان أمره خفية. علمت امرأة الأمير بقدوم الشيخ، وكان الله قد هداه وسمعت بدعوة الشيخ واقتنعت بها. وإلا الأمير محمد بن سعود كان غير من الأمراء، كان كغيره من الأمراء. هي صارت من أهل التوحيد والسنة، فقالت لزوجها الأمير محمد ابن سعود هتقول الدعوة والسنة تدخل المدخل أيضا الذي يليق بالأمراء. ماذا قالت؟ هذا العالم الذي جاء إلى بلادك رزق ساقه الله إليك، فاغتنمه قبل أن يأخذه غيرك. يا الله، يا الله، واضح لي فراج. رزق ساقه الله إليك فاغتنمه قبل أن يأخذه غيرك. هذا سيتبنى، سيتبنى، هذا سينصر، سينصر، لأن الله كتب لهذه الدعوة الرفعة. فإن أردت أن تكون أنت ممن ينصر على يديه فيكتب لك العز دنياك وآخرتك إن شاء الله فقربه، فإن حرمت منه فبذنبك. وإذا أراد الله شيئا هيأ سببه. لو لم تكن هذه المرأة يا ترى ماذا كان المدخل؟ ابن سعود سوف يقول كما يقول الأمراء يحذر من هذا الرجل، ولا نريد أن نقيم الدنيا علينا. فما زالت به حتى اقتنع بقولها، فقال انتبه، قل له يجيئني ويأتيني. قل له يجيني، خلاص ماشي موافق، يأتيني. فقالت لا، قالت لا، إذا طلبته قال الناس يريد أن يعذبه أو يريد أن يقتله، لكن اذهب إليه أنت لكي يقدره الناس، اذهب إليه أنت. ولا زالت هذه في آل سعود إلى اليوم، ونسأل الله أن يبقيها. صارت سنة في كل ملوك آل سعود من الدولة الأولى إلى اليوم، يأتون العلماء يزورونهم، ابن باز يأتون في البيت، ابن عثيمين كان يأتون في البيت، فوزان الآن يأتون في البيت. لا زالت سنة عنده، وهي سنة موفقة لأنها ترفع قدر العلماء. قال قالت ولكن اذهب إليه أنت لكي يقدره الناس. قال الشيخ فذهب الأمير، انظر إلى حنكتها وسياستها رحمها الله، هي الأمير الذي تجوز ولايته في البيت بمقتضى رعايتها الموكلة بها. قالت قال الشيخ فذهب الأمير إلى بيت ابن سويلم، وكان ابن سويلم خائفا على الشيخ، ولما جاء الأمير زاد خوفه، فدخل الأمير على الشيخ وسلم عليه وعرض عليه الشيخ أمره، فشرح الله صدره لهذه الدعوة وقبلها، ووعد الشيخ بأن يناصره وأن يقوم معه وتعاهد على ذلك. ومن ذلك الوقت قامت الدعوة في الدرعية، وجلس الشيخ للتدريس والمناصحة والكتابة، وصار الطلاب يتوافدون عليه، ووجد من يأويه ويناصره، وصار يكاتب البلدان يدعوهم إلى الله. هنا بقى يأتي الانتقال بالدعوة خارج المكان، وكلما اتسعت الدعوة تاسع العداء لها، وكلما كثر الأتباع كثر الأعداء، لأن كل تابع يأتي بما يكون معاديا للدعوة. هذا معروف، أحسب الناس يفرقوا ويقولوا أمنا وهم لا يفتنون. جاء على يبقى مثلا يعني أبوه سيعاديك، ليه؟ خوفا على علاء، ما يريد العلاء كذا، إذا صار عليك عدو. أو بلده علاء، جاء يوسف مثلا فأصهاره قاموا، وهكذا كل ما يكون للدعوة الواقع والموقع الزائد والرقعة الواسعة والحجة الدامغة، كلما قام عليك الناس لأنهم يستشعرون خطرك، يستشعرون خطرك. فقال الشيخ وصار يكاتب البلدان يدعو من الله، ثم انهم كونوا الجيش الجهادي فغزوا ما حوله من البلدان ونصرهم الله عليها، طبعا بعد الحجة والبيان، ودخلت تحت ولاية الامير محمد بن سعود، فبدلا من كونه اميرا على الدرعية فقط صار اميرا على نجد كلها، ودخلت البلاد تحت امرته، وقام جيش الجهادي في سبيل الله، وقامت الدعوة. في هذه الفترة اهل الشر صاروا يلبسون على الناس فيقولون ان ابن عبد الوهاب يريد ان يغير دين المسلمين، وانه جاء بدين جديد، وانه جاء يكفر المسلمين، وانه فاهل القصيم كتبوا له يسالونه، وهذا شيء طيب انك لا تصدق الشائعات، كتبوا يسالون عن عقيدته لانها شوهت عندهم، وقيل انه رجل خرج يريد ان يكفر الناس ويقتل الناس ويغير دين الناس، وقيل ما قيل. فكتب الشيخ رحمه الله هذه العقيده ليبين عقيدته، اللي هي نظمها الشيخ زيد، نظمها الشيخ ايه زيد كما سيأتي، وان عقيدته عقيدة السنة والجماعة، وانه ما جاء بشيء جديد، وان ما نسب اليه هذا كذب، وذكر العقيدة رحمه الله تعالى رحمة الله كما سيأتينا لذلك وقفة عندها. وكتب الشيخ الرسائل التي طارت في الافاق وحفرت ورقمت بحروف من نور واستقرت في القلوب، فغير الله عز وجل بها دين الناس الذي كانوا عليه الدين الباطل إلى دين الحق، وهيأ الله عز وجل له قوة في التصنيف. يذكر شيخنا الشيخ الأطرب لنا أن الشيخ فيما يتعلق بالتصنيف لم يصنف إلا بعد 50، فاستوى عوده وقويت أدواته ومادته حتى كانت كتاباته ككتابات الأوائل من أعمق ما يكون، رحمه الله رحمة واسعة، ونفع الله بالعبادة والبيت. فمن ذلك الرسالة الصغيرة، لأنه كان ينتقل الموضوعات ويركز على الموضوع الأكبر، موضوع التوحيد. وإن كان الشيخ كان عالما مجتهدا في باقيها من الفروع، فقه، حديث، تفسير، الذين يقولون بأن الشيخ لم يكن إلا فقط في هذا الباب، هؤلاء إما مغرضون ينالون من الشيخ وينتقصون قدره، أو جاهلون بحقيقة الشيخ. ولعلكم أنتم حضرتم معنا كتابة الشيخ في التفسير على طريقة كتاب التوحيد مسائل، والله يا أخواني قل أن تجدوها في كتاب من كتب التفسير، مسائل المسألة الواحدة منها كافية في الدلالة على عمق فهم هذا الرجل. ولهذا هذا من المتون التي تحفظ ككتاب التوحيد. مشروع الشيخ في التفسير، صار على طريقة الأوائل، خصوصا شيخ الإسلام. هو ما كتب كل التفسير ولا كتب، إنما ينتقي المواضع التي يحتاج أن يدعو بها الأمة وتكون في الأمة. زي شيخ الإسلام ما فسر كل القرآن، لكن المواضع التي يحتاج إليه. فنوع باب هو مسائل الجاهلية في التفريق بين دين النبي ودين ما عليه المشركون الوثنيون وأهل الكتاب الأميون أو أهل الكتاب. باب فيما يتعلق بشبهات القبوريين، كشف الشبهات، والمختصر الأربع قواعد. باب في أسئلة القبر. باب في كتاب التوحيد وما يناقضه. باب في ستة مواضع من السيرة. باب ستة الأصول. ما وضع موسى. باب في الطاغوت. باب في الفرق بين المسلم والمشرك. باب في العبادة. وهكذا نوع الشيخ تصنيفاته ليستوعب جميع الموضوعات. وهذا الذي كنت أقول لكم من قريب في الرسالة الأولى، إن من توفيق الله العالم إن هو إيه؟ يوسع الدائرة ليستوعب التأسيس، وبعدين بعد ذلك يرزق الله بما شاء. واضح يا إخوان؟ يعني الشيخ يوسع، يفتح ليه الأبواب كلها، يفتح الأبواب كلها، بعد هذا على حسب ما يفتح له من تعبئة. فمن هذه الرسائل المختصرة التي أسطر نواقض الإسلام لما دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك، وضع هذه النواقض، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، ومعنى النفي هي نفي الطاغوت وما يعبد من دون الله، وإثبات التوحيد. فإن سألت الشيخ كأنك تسأل الشيخ: يا شيخ، ما هذه النواقض التي يجب أن نجتنبها حتى يسلم لنا توحيدنا وحتى تسلم لنا كلمة التقوى والعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله؟ فقال لك ناصحا: خذ عشرة من الأمثلة ومن الأنواع والأقسام، هي أعظمها، وإن كان غيرها كثيرا. ولهذا في النسخة مخطوطة الصحيحة: اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة. ولو حتى ما جاء هذا وقال نواقض الإسلام عشرة، فالمراد يعني إيه؟ أعظمها، لأن النواقض لا يخفى على الشيخ أنها كثيرة وأكثر من هذا. وهذه النواقض التي ذكرها كلها نواقض للأصل وليست للكمال الواجب. فهذه العشرة نواقض للأصل، ولهذا كلها مكفرات كفرا أكبر. فوضع الشيخ رحمه الله ربما في كل ناقض في سطر أو سطرين، فمن النقد سطر ومن السطرين والثلاثة، وهكذا مختصرة جدا، تكاد تكون ورقة واحدة من الصفحتين تجمع هذه النواقض، ولكنها عزيزة وعظيمة وجليلة. واختار الشيخ ما يلتصق بواقع الناس كثيرا، أو النواقض المشهورة، نواقض المشهور. ولهذا ما ذكر مثلا تمزيق مصحف، سب الله، سب الرسول، لأن مثل هذا معروف الحكومة عند الناس. وحتى في الشرك لما جاء بالصور جاء بالشفاعة والذبح وكذا، مما قد يخفى، لا بالسجود مثلا ولا. وهذا من حسن التصنيف ونصح للأمة. الشيخ سعد ابن حمد ابن عتيق، أخذنا سيرة وترجمة الشيخ حمد ابن عتيق، غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله عندنا دورة كبرى بإذن الله على نسخ الدورات السابقة لإمام الدعوة للشيخ العلامة سعد ابن حمد ابن عتيق رحمه الله تعالى، رحمة واسعة. وهي إن شاء الله دورة نافعة بإذن الله تبارك وتعالى. عندنا بعد الشيخ سعد الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري أيضا دورة قوية في هذا إن شاء الله. إن شاء الله غدا دورة الشيخ سعد ابن حمد بن عتيق العلامة، وبعدها إن شاء الله دورة العنقري بإذن الله يوم الثلاثاء، فيها علوم وفيها مسائل وأبحاث. نحمد الله أن وفقنا لذلك، نحمد الله ونسأل الله كما وفقنا لهذا الكنز الثمين أن يوفقنا للانتفاع بها والدعوة إليها. الثمين إن شاء الله، الساعة الثمين إن شاء الله. نظم الشيخ سعد هذه النواقض للإسلام العشر التي ذكر الشيخ ابن عبد الوهاب. نعم شيخ سعد، سأخذ ترجمة غدا إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله تعالى ناظما نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الحمد لله وصلي ربي على النبي وآله والصحبي.
نعم، بدأ بالحمد تيمنا بذلك واقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، وجاء في ذلك الحديث وإن كان فيه ضعف لكن له طرق كثيرة، لكن الراجح ضعفه لكن معناه صحيح. كل أمر يبدأ بالحمد، الحمد لله فهو أقطع. ويحمد الله سبحانه وتعالى على كمال صفاته ونعوت جلاله، وعلى كمال ربوبيته، وعلى كمال ألوهيته، وعلى كمال أسماء وصفاته، وعلى كمال شرعه، وعلى كمال قضائه وقدره. يحمد الله عز وجل على كل شيء، هو سبحانه وتعالى له الحمد كله، الحمد كله. فإن جاءت نعمة فاحمد الله، وإن نزل بك مصاب فقل الحمد لله على كل حال، ولا تقل كما يقول الناس بالقول المنتشر: ولا يحمد على مكروه سواه. فإن العلماء نهوا عن هذا وقالوا فيه من التململ وفيه من عدم كمال الأدب ما فيه، إنما يحمد الله على كل حال، وما بكم من نعمة فمن الله، والحمد عبادة جليلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان. فالحمد لله وحده، فالنعم منه سبحانه وتعالى. ولو أن الله عز وجل قدر أن تكون النعمة على يد أحد، فإن الله هو الذي قدر ذلك، فعاد الحمد إليه سبحانه وتعالى. ولو لم يقدر الله عز وجل لك هذا ما كان، فله الحمد كله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا ما يقدر الله على يد فلان، يد علان، يد كذا يد كذا، فإن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى وإذن وقضاء. العلم من توفيق الله، الشيخ اللي هيأه الله لك من توفيق الله، الكتاب من توفيق الله، فالله يحمد على كل شيء. فما بنا من نعمة فمنه سبحانه وتعالى، ولهذا الإنسان يكثر من الحمد دائما، الحمد الحمد يكثر، خصوصا في المواضع التي يحتاج الإنسان أن يمتن هذه العبادة، إذا نزل به مصيبة أو حصل له حاجة فإنه يكثر من الحمد الحمد. ولهذا جاء في الأثر أن الله عز وجل إذا ابتلي الإنسان بمصيبة في فقد ولده أو كذا، يقول الملائكة: انظروا ماذا يقول عبدي، فإن حمد واسترجع قالوا له إيه؟ ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وصلي ربي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأداب، إنسان يبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الطريق لنا إلى الله عز وجل، وكل الطرق مسدودة إلا ما كان من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: وما أتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. وصلى ربي على النبي صلى الله عليه وسلم محمد الذي ليس نبي بعده، قال وخاتم النبيين والمرسلين. والنبي إذا ذكر دخل فيه الرسول، والرسول إذا ذكر دخل فيه النبي. وآله وصحبه، والصحب وآله لما ذكر الصحب، إذن آله آل بيته، والآل قد يطلق على كل الأتباع، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته والصحابة ومن بعدهم، فعلى حسب. فإذا ذكر الآل والصحب ومن تبعهم كان الآل لأهل بيته صلى الله عليه وسلم، ويدخل في آل بيته أزواجه كما قال سبحانه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، بعد أن قال يا نساء النبي. وآل جعفر وآل علي وآل العباس، كل هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم مزية خاصة من المحبة. وقول الله عز وجل فيما استدل به كثير من الناس، قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فكثير من الناس يقولون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أن رأيه في قرابته من جهة يعني الإحسان إلى آله. والمعنى المقدم هنا قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى في حال دعوته الناس، فإنه نشدهم الرحم ونشدهم القرابة، وما من أحد إلا والنبي بينه وبينه قرابة في قريش. فالنبي يقول قل أسألكم عليه أجرا، أنا ما أريد منكم أجرا، لكن روحوا القرابة واستجيبوا كما قال سبحانه وأنذر عشيرتك الأقربين. وأما الحفاظ على بيته والمحبة لهم والدفاع عنهم وعدم الإهانة والتقدير، فهذا تدل عليه أدلة أخرى. ومعلوم أن مراعاة الناس لآل بيت الشخص من الإكرام له، فيقال هذا ابن فلان أكرمه، هذا ابن فلان، هذا عم فلان، هذا خال فلان، هذا يعود إلى إكرام من يعني أنا مثلا هذا أحمد ألقى عم مثلا في مكان، أقول لا والله لازم أحسبك في عام حاطط القصار تمام، وأكرم عم من أحمد. هذا الإكرام إكرام لمين؟ لأحمد. ولهذا لما يأتي الأمر إلى أحمد يفرح، وكذلك العم يفرح بهذا الإكرام. وهذا بعد أيضا راعوه من جهة عملية، من إكرامك لأخيك إكرام من أقاربه، تلقى عمه، تلقى أنا خال الشيخ سمير أهلا وسهلا على رأسنا من فوق تيجي وكذا وكذا إلى خير، إكراما لمين؟ لسمير. يبقى نراعي هذا نراعيه في المعاملات. نعم. فآل النبي صلى الله عليه وسلم نحبهم، ولكن أهل السنة والجماعة يحبون آل البيت بعلم وعدل. فلهم الذين يطعنون ويسبون، ولهم الذين يغلون ويعبدون، فهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحبهم جميعا، ولكن لا نغلو فيهم فنعبدهم من دون الله ونغلو وندعوهم من دون الله. والصحب صحب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير أمة أخرجت للناس، والصحب نحبهم كلهم. ومن أبغض أحدا من الصحابة رضوان الله عليه ثبتت له الصحبة فإنه يتهم على الإسلام. وسب الصحابة إن كان لكلهم أو جلهم دنيا أو دين فإنه كفر، أما إذا كان لبعضهم فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، إلا ما كان سبا يعود على التكذيب للقرآن كسب عائشة بالزنا، هذا كفر لأنه يعود على القرآن بالتكذيب. وقد اختلفوا في من سب أيضا أبا بكر وعمر. فالصحب ينبغي محبتهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا ويبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الترضي بعد ذلك على أتباع النبي إلى يوم الدين في غير هذا. قال بعد هذا الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا وقعت الصلاة على النبي والآل والصحب، قال العلماء لا بأس بالصلاة على غير النبي إذا وقع ذلك تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، أو يكون هذا من الإمام لمن أعطاه الصدقة، وإلا ففي الألفاظ المستعملة سواء في الكتابة ولا في الخطابة ولا في كذا تسير على ما صارت عليه الأمة. الأنبياء يختصون بالصلاة والسلام، والصحابة بالترضي، ومن بعدهم بالترحم، ولو حتى جاز في أصل الوضع للصلاة، إنما هي ثناء ودعاء، لكن ولو امشي على ما اشرع عليه الأمة. أما الصلاة فاجعلها للأنبياء، وأما الترضي اجعله للصحابة، وأما الترحم اجعله لمن بعدهم. وإن كان فرق من الترضي والترحم أخف من الصلاة، ولذا نجد أن الشيعة يقولون علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، فخصوا هذين بهذا، ولا يخص الصحابة بشيء ما لم تتعامله الأمة، مثل علي كرم الله وجهه، هذا على خلاف كلام العلماء وتعابير العلماء وأساليب العلماء. وإن كان الله إن كان هذا من قبل الدعاء فكرم الله وجهه، لكن علامة خصة، علامة خصة، كل كرم الله وجهه، وأبو بكر كرم الله وجهه، كل الصحابة كرم الله وجهه، لماذا تخص عليهم؟ فالاختصاص يمنع. نعم. كذلك أيضا من الأمور التي ممكن احنا نتساهل فيها الإمام علي، دائما احنا عندنا مثلا ممكن فلما جاء الإمام علي، الإمام علي، هذا أيضا من استعمال الشيعة، ما يقول الإمام أبو بكر، الإمام عمر، لكن لو لا شك أن عليا إمام، ولكن النظر في الاختصاص. نعم.
لأن في كلام الشيخ الثامن أن التردي على علي أفضل من قولهم كرم الله وجهه،
كان
رضي الله عنه أفضل من كرم الله وجهه، يعني حتى من حيث المعنى في كلام الشيخ الثامن.
نعم.
قال فهذه نواقض الإسلام، الشرك مثل الذبح للأصنام والجن والقبور ثم الثاني.
هذه نواقض الإسلام، قلنا هذه نواقض للأصل، والناقض ما ينقض البناء، والإسلام بناء، والناقض المراد هنا في هذه العشرة ما ينقض أصله وأساسه، فهو في الكفر أصل. فذكر الأول الشرك مثل الذبح للأصنام والجن والقبور ثم الثاني، يبقى الشرك، والشرك دعوة غيره معه، هو أن تجعل الله ندا وهو خلقك تعبده. والشرك ليس في الألوهية فقط، ولكن أيضا ركز على الألوهية كما ركز في التوحيد على الألوهية، ركز على مناقض الألوهية كما ركز في التعريف على ما يثبت الألوهية في التوحيد. فالعلماء كثر عندهم تعريف التوحيد بأخص ما فيه، وهو التوحيد هو إيه؟ إفراد الله بالعباد. في الشرك أيضا قالوا دعوة غيره معه، اللي هو يناقض توحيد العباد، وإلا فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. يبقى الشرك ما يناقض هذا التوحيد أيضا ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فعندنا الشرك في الربوبية، وعندنا الشرك في الألوهية، وعندنا الشرك في الأسماء وصفات، الشرك في هذه الثلاثة، والشرك فيها متلازم كما أن التوحيد أيضا متلازم. فمن أقر بتوحيد الربوبية حقا أسلمه إلى الألوهية، ولذا قال سبحانه والإنسان سألته من خلقهم ليقول الله قل فأنت أفكون، كل من أرض ما فيها كنت تعلمون سيقول لا قل أفلا تذكرون؟ يعني هذا موجب أنكم تعتقدون انفراد الله بالربوبية، أن تعتقدوا انفراد بالعبودية والألوهية، لأنه لا يعبد إلا الخالق سبحانه وتعالى، فمن خلق فهو المعبود. فهل خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب لا. يبقى كيف يكون معبود غير الله؟ ومثل، وهذا من حسن التصنيف، لأن أحيانا أهل الباطل يتفقون في مع الحق في المصطلح لكن يختلفون في تصور المصطلح. تعلمون أن المعتزلة من أصولهم ماذا يعاطف؟ التوحيد. لكن ما التوحيد عنده؟ الأمر معروف أنه منكر، لكن ما المربي عنده؟ إن قلت لهم اشرحوا المصطلح وقع الخلاف بيننا وبينه، فتوحيدهم غير توحيدنا، وأمرهم ونهيهم عن منكر غير أمرنا ونهينا، وعدلهم غير عدلنا. فيأتي التمثيل ليرفع ماذا؟ الإشكال. ولهذا قال الشرك مثل الذبح للأصنام والجن والقبور، ولم يقل الشيخ الشرك مثل الذبح أصنام وفقط. طب ليه فراج؟ ليه الشيخ قال الشرك مثل الذبح أصنام؟ لماذا لم يقتصر على الأصنام وقال الشرك مثل الذبح للأصنام وفقط؟ ليه قال والجن والقبور؟
يريد أن يبين أن ذبح عبادة لله عز وجل تختص به، فمتى تصرفها لأي الأصنام أو القبور أو للصالحين تستوي.
بس كده تمام. ليدفع أيضا، ليدفع شبهة عندهم هو وهي كما قال في كف الشبهات، إنما الشرك عبادة الأصنام ونحن لم نعبد الأصنام، والأصنام اللي هي المنحوتة إحنا ما نعبد أصناما. ولم يتفطنوا إلى أن القبور حكمها حكم الأصنام وكلها واحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الناس المتفرقين في عبادته، فمنهم من يعبد الأصنام والأحجار، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين. فقاتلهم الرسول ولم يفرق بين أحد منهم، لأن مناط القتال هو إخوان، مناط القتال ما هو؟ مناط التكفير هو ماذا؟ صرف العبادة لغير الله. يبقى صرفت لقبر، صرفت لقمر، لشمس، لنبي، لولي، ما في فرق. ليس التفريق باعتبار المعبود من أي شيء هو، وإنما باعتبار العبادة. ولهذا قال والشرك مثل ذبح الأصنام والجن والقبور، فما أنتم عليه هو الشرك، لأن الأوائل ما كانوا يذبحون القبور اللي يعني قبور الموتى، وإنما ذبحوا لأصنامهم وآلهتهم من دون الله الذي قد تضمن قبرا خاصا، يعني بعيدا عن هذه القبور التي كانوا يدخلون فيها، يزعمون أنها تنفع وتضر. نعم، هذا الأول، وهو أخطرها وأعظمها، لأن الله لا يغفره إذا مات العبد عليه. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولهذا من مات على الشرك حرم عليه الجنة تحريما مؤبدا. قال سبحانه إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. حرم تحريما مؤقتا ولا مؤبدا؟ مؤبدا. أما الشرك الأصغر فيكون هذا تحريم مؤقتا وليس مؤبدا، أما الأكبر فتحريم فيه مؤبد. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لأصحاب الكبائر والمعاصي فيكون تحت المشيئة. قال العلماء هذه الآية في من مات ولم يتب، لم يتب من الشرك إذن فلن يغفر الله سيخلد، طب لم يتب من الكبائر إذن هو تحت المشيئة. إنما الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولم يعلق على المشيئة، هذه في حق التائب. فإن الله يغفر الذنوب جميعا لا تخالف ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله يغفر الذنوب جميعا لا تعلق فيها بالإيه؟ بالمشيئة. ليه؟ لأن هذا في حق من تاب. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لماذا علق على المشيئة؟ هذا في حق من؟ من لم يتب، من لم يتب. ولذا فالشرك إذا تاب منه العبد الله يتوب عليه، الله يتوب على العبد ما لم يغرغر، تاب من شرك من كفر من بدعة من معصية من... نعم. ثم الثاني
والجن والقبور ثم الثاني أن يجعل الشخص بلا برهان وصاية يدعوه ومن فعل ذا فهو ذو كفر فهو ذو كفر بإجماع حصل.
نعم. الثاني أن يجعل الشخص بلا برهان، اللي ما عنده برهان في هذا الجعل، وسائط يدعوه كما قال سبحانه وتعالى وما يدعو الله إلها إيه آخر لا برهان له به، لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه. وليس هناك معبودات عليها برهان، يعني من معبودتهم، إنما البرهان على المعبود واحد فقط وهو الله سبحانه وتعالى. إنما هؤلاء لا برهان لا دليل لا حجة، بل الحجة عليهم دامغة ولباطلهم قاذفة. ولهذا ضحض الله عز وجل شبهات هؤلاء في القرآن. فأن يجعل الشخص بلا برهان وسائطا يدعوهم من دون الله عز وجل ويقول كما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومن فعل، من فعل ذلك واتخذ وسائط يدعو من الله واستشفع بهم سواء قالهم ادعوا لي أو دعاهم، ومن فعل ذا، من فعل هذا الأمر وهو أن يجعل الشخص وسائط بينه وبين الله يدعوه، فالله ما يحتاج إلى وسيطة سبحانه وتعالى. وسائط تحتاج إذا غاب أمرك عن الشخص، والله سبحانه وتعالى ما يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهو ذو كفر بإجماع حصل، لا خلاف في هذا، وأن هذا قول المشركين نصا. فإن قلت هؤلاء صالحون ونحن ما نلجأ إليهم إلا ليقربوا الله زلفى، قيل لم تزد عما قاله المشركون تماما. نعم. طيب ثالثها
من لم يكن معتقدا تكفير أهل الشرك أو ترددا في كفرهم أو كان ممن يعتقد تصحيح مذهب لهم كفر وزد.
نعم. ثالثها من لم يكن معتقدا تكفير أهل الشرك أو تردد أو شك في كفره، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أو كان من اعتقد تصحيح مذهب لهم كفر. فمن لم يكفر المشركين أو صحح مذهبهم أو أثنى عليهم في دينهم أو إلى غير ذلك، فهذا تكذيب للقرآن ولذا فهو كفر. كيف تصحح مذهبا الله أبطله سبحانه وتعالى؟ كيف تصحح مذهبا الله عز وجل جعله شركا يخلد صاحبه في النار؟ أو تتردد أو كذلك من شك، لأن شك يتنافى مع الإيمان. طيب يا أخواني، قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، نريد أن نضع عليها ضابطا وحدا، فإنها من أوسع القواعد التي يكفر بها التكفيريون عموم الناس الذين يخالفونهم في مسألة تكفير المعينين. فإنهم يضعون أوصافا لهم ثم يقولون ويلزمونك من لم يكفر الكافر فهو كافر. أولا هذه القاعدة قاعدة صحيحة إذا فهمت على وفق ما جاءت في القرآن والسنة وكلام الأمة، وهي ما تعلق ب أولا النوع، فمن لم يكفر من جعله ما جعله الله كفرا فهو كافر. من لم يكفر بالشرك تقول له المشرك كافر، ولا المشرك ما هو كافر، ما لنا علاقة الآن بمعينه. إذا قلت له سب الله سب رسول كفر، ولك لا 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 ما هو بكفر هذا كافر، تبين له ومع ذلك يصر هذا كافر. هذا لا استثناء فيه، فما يتعلق بالأصناف بالأنواع فطالما أن النص وصف أن هذا كفر، فإذا علمت شخصا من هذا كفر فقال ليس بكفر، هذا هو الكافر. والقاعدة من لم يكفر كفر فهو كافر، أي من لم يكفر ما كفره الله ورسوله من جهة أوصاف فهو كافر. طيب الثاني فيما يتعلق بالأعيان، إن كانت أعيان النص عليه القرآن والسنة فمن لم يكفر من نص عليه القرآن والسنة فهو كافر. من لم يكفر أبا لهب هذا كافر لأنه مكذب بالقرآن، فهناك أعيان إذا لم يكفرها عاد كفره إلى تكذيب القرآن والسنة. طيب وأعيان أخرى لم يرد عين وفقنا السنة لكن لم تختلف الأمة فيها أنها ماتوا على الكفر، أو هم أمامك على دين غير دين الإسلام، فمن لم يكفر اليهود والنصارى هذا كافر. وميخائيل أهو ميخائيل، وكل هؤلاء لابد من تكفير غير المسلمين لازم، فمن قال هؤلاء ليسوا كفارا فهو كافر إذا أقمت الحجة عليه، هذا كافر. ليه؟ لأنه لم يكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكفر الكفر فهو كافر. يا شيخ بس انت دلوقتي بتقول يعني المعين ده مش نكل أمره إلى الله؟ لا، ليس في الأحكام الدنيوية، في الدنيوية لابد من الجزم، لابد من الجزم. يبقى وصف الكفر لكل هؤلاء المعينين الذين هم على دين غير دين الإسلام فهذا كفر. أما العاقبة في الآخرة فمن جهلت خاتمته، ما تدري ومات على الكفر ولا لا، فوط عاقبته. وأما من جزمت خاتمته وقطع بذلك فإنه يقطع له بأنه مخلد في النار عينا عينا، لأن الله لا يدخل هذا الجنة، وليس له عذر قط يقبل، وهو يعرض عن الإسلام ومع ذلك يموت على هذا الكفر، إلا إذا كان هذا لم تبلغه الدعوة قط ومات على الكفر فتشهد له فتعلم مات على هذا الكفر ولم يسلم، فتشهد له في الدنيا بأنه على الكفر حكم الكفار، أما في الآخرة فتقول أمره إلى الله لأنه سيمتحن. هذا من لم تبلغه الدعوة مطلقا، أما من بلغته الدعوة وجزمت أنه مات على الكفر أمامه تقول له أترك مت على التوحيد، يقول على الصليب أعبد الله، يقول أنا عابد موسى ولفظ أنفاس على هذا أمامك، هذا يعين أنه في النار. أما المسلم الذي يأتي بناقض من النواقض وعندك لم تتوافر الشروط في الموانع في حقه لهذا تتوقف في كفره، وغيرك عنده جرأة فيكفره وهو فعلا أتى بناقض ما في خلاف، فهل يقول فيك إنك كافر إنك لم تكفر الكافر الذي كفر الله ورسوله؟ هذا مسلم ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. وعليه لو العلماء قالوا في بعض الناس الذين كانوا عن الإسلام حكموا بردتهم وجب عليك أن تحكم بردتهم، وهذا الذي قد يقال إذا بلغك كلام العلماء في ذلك المتفق عليه أو القائم على الدليل هذا الذي قد يقال فيه من لم يكفر هذا المعين فهو كافر. أما ما كان محل اجتهاد أو أهل السنة لا يكفرون لكن التكفرون يكفرونه فلا تسقط عليه هذه القاعدة. واضح إخواني في مسألة من يكفر كافر فهو كافر. يبقى إذن كلامنا في المذهب، كلامنا في المعتقد، فمن لم يكفر الكافر، من صحح مذهب هؤلاء، من تردد في هذا فإنه مكذب بالقرآن ولهذا يكون كافرا. نعم. قال وزد رابعها من كان ذا اعتقاد. ها.
رابعها من كان ذا اعتقاد
يعني وزد رابعها. نعم.
وزد نعم
لأن البيت الأخي اللي قبلها
نعم
ختمه بزد وزد.
نعم. ها. رابعها من كان ذا اعتقاد أن سوى هدي النبي الهادي من هذه أكمال أو أن ما أو أن لمن سواه حكما في الوراء أحسنه من أحكامه فكافر يلحق به.
في الكفر من في الكفر هذا هو المكفر الرابع، أن من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي وأن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حكمه فهذا إيه؟ هذا كافر، هذا كافر. ولهذا إذا حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فمن زعم أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه فقد كفر. طيب يا أخواني لو زعم أن حكم غير النبي مثل حكم النبي كفر، حتى لا تقف عند كلمة أحسن. ولو زعم أن حكم غير النبي أو أن هدي غير النبي مثل حكمه كفر. طيب من زعم أنه دون حكم النبي ويجوز الحكم به كفر ولا ما كفر؟
كفر.
يبقى من زعم أن حكم غير النبي أحسن من حكم كفر، مساوي كفر، أقل ولكنه يجوز كفر. طيب من زعم أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الحكم به وهو باطل لكن حكم به قال بأن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الحكم به هذا باطل ولكنه حكم به ليه كفر؟ ليه؟
لا يجوز الحكم به جحودا ثم عمل حتى لو عمل به لا يشفع العمل.
لا لا يجوز الحكم به وغير حكم النبي وليس حكم النبي غير حكم النبي. من زعم أن غير حكم النبي لا يجوز التحكم إليه ولكنه حكم به فهذا شأن شأن العصاة. ومن هنا نأتي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. فالحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله هو الأوجب وهو الأحسن وأنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل ولا ينسب هذا الحكم للشريعة ولا يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، كل هذه المحترزات ولكنه حكم بذلك شهوة وهوى، فإنه يكون عاصيا شأنه شأن العصاة ويكون كفره كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق. فهذه القوانين الوضعية إذا حكم بها وهو يعتقد عدم جوازها فإنه لا يكون كافرا وإنما يكون كفرا دون كفر، ولن يكفره إلا الخوارج ومن صار على طريقته. ولهذا قال الأجور في الشريعة نقرأ عن سعيد بن جبير وما تعلقت به الحرورية ومن متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بأنزل الله فليكم كافرون، فقرأوا معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فقالوا فإذا حكم بغير منزله فقد عدل بربه وإذا عدل بربه فقد كفر. وأئمة السنة على هذا ذكروا في كل في كتب السنة التمثيل بقول الله ومن لم يحكم من الله فأولئك هم كافرون على المعاصي التي ورد فيها الوصف بالكفر وأنه كفر دون كفر، كأبي عبد القاسم بن سلام وابن أبي زمنين والأجور في الشريعة والإبانة لابن بطق وغالب كتب السنة تذكر هذا. وهذا التفسير منقول عن ابن عباس بنحو هذا اللفظ ليس كفرا بالله ورسوله يعني أكبر ليس الذي تذهبون إليه، ومنقول عن تلامذته بهذا اللفظ، والأمة تلقته بالقبول وفسروا قول الله عز وجل من لم يحكم أنزل الله فليكن كافرون على أنه الكفر دون الكفر، الظالمون على أن الظلم دون الظلم، الفاسقون على أن الفسق دون فسق، ومن خالفهم في ذلك هم الخوارج. وقد نص أئمة السنة على أن من ذهب إلى ظاهر هذه الآيات هم الخوارج، فاربأ بنفسك أن تكون من دعاة مذهب الخوارج وأنت تحسب أنك من دعاة مذهب السنة. واضح إخواني؟ نعم.
أحكامه فكافر يلحق به،
قال فكافر يلحق به
في الكفر من أبغض ما جاء به نبينا حتى
يلحق به، هذه الصورة السابقة يلحق به في الكفر من أبغض ما جاء به نبينا، ها
نبينا حتى ولو به عامل، هذا هو الخامس أما إن تسل.
نعم هذا هو الخامس. ما هو الخامس؟ من أبغض ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعض ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم ولو عامل به كفر، حتى لا تظن أن العمل يرفع ماذا؟ حكم البغض. البغض عمل قلب والعمل عمل جارح، فالبغض اللي هو العمل قلب هذا ينقض أصل الإيمان. فإن أبغض ما جاء به النبي أو بعض ما جاء به النبي ولو حكم واحد بعد العلم به أبغض بقلبه فهذا كافر، ولو عمل واحد ولو حكم واحد من أحكام الشريعة، حتى لو عمل به حتى لو عمل به، يعني واحد رجل حكم بما أنزل الله وهو يبغض هذا الحكم، كافر ولا مو كافر؟ ولا يشفع له العمل، ولا يشفع له العمل، لأن الناقض ليس هو ترك العمل، الناقض هو ماذا؟ البغض، وهو موجود ولا غير موجود؟ هو موجود، هو موجود، فلا ينفع عمله كما لا تنفعه شهادتان، كما لا ينفعه صيام وحج، ولا ينفعه العمل بهذا الأمر الخاص طالما يبغضه، لأن الناقض بالإيه؟ بالبغض القلبي. نعم نعم.
عن سادس فكفر المستهزئ بديننا أو بالثواب استهزأ
أو نعم. قال إما أما أن أما إن تسل عن سادس من النواقض يعني فكفر المستهزئ بديننا، المستهزئ والمستهين بديننا الذي هو قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون بديننا أو بالثواب استهزأ أو بالعقاب، فبالآيات بآيات وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالله أسماء وصفات بالثواب بالعقاب بأخباره بوعده بوعيده، هذا الاستهزاء كفر مخرج من الملة. الدليل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون تستخفون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل هذا على أنه ردة، لأن الله أثبت إيمانا وأثبت ناقضا لهذا الإيمان هو الاستهزاء، فقال وحكما هو الكفر، فقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فهذا يكفر، هذا كفر بعد إيمان، فدل على أنه كفر، خلافا لمن قال أولئك كانوا كفارا لأنهم كانوا من المنافقين، الله أثبت إيمانا، قالوا هذا إيمان في الظاهر هذا إيمان، والصواب أن منهم من كان يثبت له هذا الحكم حكم الإيمان، ولذا قال قد كفرتم بعد إيمانكم، وبعد ذلك قال إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة منهم كانوا مجرمين أي من تاب ورجع، نعذب طائفة لم تتب ولم ترجع، فهذا مكفر. فالاستهزاء بالله بآياته ورسوله بأي شيء. طيب الاستهزاء بالصالحين، الاستهزاء بالعلماء فيه تفصيل، إن رجع الاستهزاء لما يحملونه فهذا عائد على الاستهزاء به قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وإن عاد الاستهزاء إلى أعيانهم وأشخاصهم فهذا معصية كبيرة يخشى على صاحبها أن تلج به إلى الردة والعياذ بالله. يعني واحد مثلا استهزأ بالحفران الملتحي ويضحك عليه. ليه؟ هو لا يضحك من اللحية، هو عنده لحية سنة وثابتة وطصان، لكن شكله في اللحية، شكله مثل مثلا من يمر عليك واحد صاحب لحية كبير في إخوة مثلا لحيتهم إلى البطن كده تحت يمكن إلى الصرة، فيقوم ده يضحك عليه، يضحك على منظره فين؟ في اللحية. هو مثلا رجل من قصير، فهو قصير تكاد تكون لحيته إيه؟ كأنها إلى نصف ساقي، فيقوم يستهزئ به ويسخر. يسخر من ماذا؟ من منظره، هذا آثم صاحب كبيرة. لكن لو عاد الاستهزاء إلى اللحية نفسها فهذا كفر. نعم.
بعض العلماء ابن الجوزي يذكر في كتاب سيد الخاطر يعني يقول هو عبر الحمق والمواصلين يقول إنما كلما زادت لحية الشخص طولا قلع عقله وخف.
لا هو ليس عائدا الى الى اللحيه، استهزاء باللحيه نفسها. لكن هذا لا شك انه جاهل من يقول هذا. كلما زادت اللحيه طولا نقص العقل، هذا لا شك انه جاهل سفيه. نعم من يقول هذا. طيب سابع الانواع قل السحر منه الصرف مع عطف عمل، فمن له يعني السحر يفعل أو ارتضاه فكافر وقد عصى مولاه. سبع هذه أنواع السحر. السحر عبارة عن تعاويذ ورقى وأشياء وطلاسم وغير ذلك يتوصل بها إلى أمور محرمة، ولا يفعل السحر إلا ساحر، لأنه لابد أن يشرك بالله. فالسحر مرتبط بالشرك، والجن يستعين بهم هذا الساحر ولا توصل إلى سحره إلا بمثل هذا. فالسحر كفر، والله قال لكن الشياطين واتبعوا أن تطلع الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق. وقال وما علم ما حتى تقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر الذي هو الاستعانة بالجن هذا لا يكون إلا بشرك وهو كفر، وعقوبة الساحر ضربه بالسيف. إن لم يتوب في الدنيا كان مرتدا ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر مسلمين أو كذا. إن تاب ضربت عنقه حدا لكن يصلى عليه فجاء أحكامه الإسلام، وإن كان كاذبا هذا يكون في الأخير. أما إذا تاب قبل القدرة عليه فلا تضرب عنقه ولا يرفع للقاضي، لأنه دل على ذلك على حسن توبته. إنما إذا عرض على السيف قال تبت لا يرفع عنه السيف لأنه قد يكون كاذبا، ولكن تنفعه في الآخرة، فتوبته تنفعه في الآخرة. لكن من جهة أحكام الدنيا إذا قال أنا تبت ورجعت وكذا أجرين على أحكام الإسلام، إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. أما ما كان من السحر الذي هو مثلا عقاقير وأشياء، فإن بعض العلم كالشافعية وكذا لم يرى حكم عسان بالكفر فيها أو التخييل أو غير ذلك، فإن البعض يقول هذا ليس السحر الذي يكفر به صاحبه، وإنما هو دخوله في السحر من جهة لغوية على اعتبار أن ما لطف يعني سببه وكذا، فإنهم يفعلون أشياء يخيل إليك أنها إيه؟ أنها كذا وهي ليست كذا، ولكن ليست هي السحر المكفر. فلهذا فصل الشافعي إن كان قد سحر السحر الذي يكفر به كفر، أو يأثم به ولا يكفر فإنه يقال آثم عاصم وليس بكافر، وعلى كل هو حده ضربه بالسيف. وقد قتل الصحابة رضوان الله عليهم الساحر كما جاء عن عمر وعن حفصة غيرهم. نعم. يعني قتله الحاكم وتبقى ما منه ولا ايه؟
يعني بعد ممكن منه ذكر انه تاب.
مين اللي ذكر؟
هو نفسه قبل ان
يقتل. ما فيش كان لنا الظاهر ان تاب امامنا هذا خلاص لنا الظاهر معاوله موت المسلمين لان لنا الحكم الظاهر ما لم يغرغر. نعم. طب ان كان كذبا لا تنفعه هذه في الاخره. نعم. نعم. لو لم يظهر هذا يكون حكم مرتد. نعم. قال نعم. لا ما فيش شروط انتفاء موانع طالما انه ثبت سحره يقتل. نعم.
ثامنها في عدها من ظاهر
هذا الصحيح يعني من قولي أهل العلم. نعم.
ثامنها في عدها من ظاهر على ذوي الإسلام جندا كافرا.
هذا الثامن ما يتعلق بالمظاهرة. ثامنها في عدها من ظاهر على ذوي الإسلام جندا كافرا. طيب من ظاهر يعني أعان جند الكفار على جند المسلمين وهذا فيه التفصيل. بعض العلم يرى التفصيل يرى أن مجرد الإعانة بالقتال هذه مكفرة والصحيح التفصيل. فإن أعانهم لأجل دينهم فهذا كافر وإن لم يعنهم. أما إذا أعانهم لأجل دنيا فإنه لا يكفر. والدليل على ذلك قصة حاطب وإن كانت في التجسس وليس في القتال لكن لا فرق. ومن ذهب إلى التفريق وفرق قال إن أعان بمشهورة إن أعان بدلالة على عورة فليس بكافر وأما إذا أعان بالقتال فهو كافر نقول وما الدليل على أنه إذا أعان فهو كافر؟ يقول هذا من الموالاة. طب وهذا من الموالاة؟ هذا من التولي. هذا من التولي. هل عندنا نص أن من قاتل معه يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة؟ بل إن الدلالة على العورة قد تكون أخطر من أن يقاتل معهم بسيف. فكيف يعد ما هو أخطر معصية وما هو أقل كفرا؟ وعليه فالأمر فيه تفصيل لقصة حاطب. فإن النبي ما حكم عليه بالردة وإنما استفصل منه. فلما أخبر حاطب أنه ما فعل ذلك ردة عن دينه صدقه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال بأن حاطبا بدري وهذا سبب عذره. فإن حسنة بدر لا تثبت أمام سيئة الكفر والردة. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا مختصر في مسألة المظاهرة والتولي. إن كان لدين فهذا كفر مخرج من الملة وإن كان لدنيا فهو معصية من المعاصي. نعم.
تاسعها من قال إنه يسع شخصا من الأناس أن ألا يتابع نبينا كالخضر إذ لم يتابع موسى ولم يعمل بما له شرع.
نعم. التاسع من ظن أنه يسعى الخروج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. نقول هذا ناقض عظيم. فمن لم يدخل في شريعة محمد فهو الكافر كما جاء عند أبي هريرة عند مسلم حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده إليه لا يسمع أحد بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وقال الله عز وجل قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا تأخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ويعني وأنتم كفار ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. إن الذين كفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون من بعض أن يكفروا ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا كافرين عذابا مهينا. أما القياس هنا قياس باطل. ما وجه البطلان؟ هم قالوا كما وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى ما وجه بطلان القياس هنا؟
شريعة موسى خاصة وشريعة النبي عامة.
أن أصلا الخضر ما لزمه أن يدخل في شريعة موسى، لأن النبي كان يبعث للقوم خاصة، أما شريعة النبي شريعة عامة للإنس والجن. قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. إنما وسع الخضر لماذا؟ لأنه لم يلزم شريعة موسى عليه السلام، لم يلزم شريعة موسى عليه السلام، إنما النبي تلزمه، تلزم شريعته الناس كلهم بل والجن، بل والجن. ولهذا من لم يؤمن به فهو الكافر. أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرة. وعلى ما قاتل النبي الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا لا يسع أحدا على وجه الأرض يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال، فإن أبوا فالقتال، إلا إذا كان بيننا وبينهم عهد وذمة وكذا. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبلي، وفيه ها وكان النبي يرسل إلى قومي خاصة وبعث إلى الناس عامة أو كافة. نعم
شيخنا.
نعم
قل
يا أيها الناس
إني رسول الله إليكم جميعا. الجن
تدخل في الناس؟ لا تدخل، الجن تدخل، لا تدخل في الناس، لكن تدخل بنصوص الأخرى. فالخطاب هنا للناس، الناس جميعا. طب والجن جاء فيه النصوص الأخرى. نعم إن هذا دخل في هدي النبي، دخل في شريعة النبي، لاعتقد أن هدي غير النبي أكمل من هدي النبي، دخل في شريعة النبي، لكن يعتقد أن هدي غيره أكمل من هديه. مثل من يقول الأفضل أن نعطي المرأة مثل الرجل، الأفضل ألا نحكم بشريعة بهذه الشريعة لأن العصر لا يناسب أن تحكم فيه بالشريعة. يبقى داخل الإسلام ولكن يعتقد الاعتقاد، فهذا ينقض إسلامه. إنما الثاني لا، ما دخل في الشريعة أصلا. تقول لماذا لم تسلم ولماذا لم تدخل في الشريعة؟ يقول يسعوني هذا، هو لازم. كما وسع الخضر ألا يدخل في شريعة موسى؟ هي شريعة موسى كانت شريعة عامة؟ لو كانت شريعة موسى شريعة عامة كان يمكن أن تقول هذا، لكن شريعة خاصة، شرائع الأنبياء جميعا شرائع خاصة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم قال عاشرها. نعم
الشيخ العثيمين له كلام ان هذه ان ما فعله الخضر على ما ترتب عليه من احكام وعبر لا يخالف شريعه موسى اصلا.
لا دي مساله ثانيه، مساله ثانيه في فيما فعله الخضر هل يخالف ما عليه موسى او لا، لان الشرائع قد تتفق في اشياء في اصول. نعم نعم مثل ايه؟ نعم في الكلام في تفصيل ان عاد الامر لعدم فهمه، يعني بمعنى ما يعتقد ان فهمك ده هو الفهم الصحيح للنصوص، لا النصوص دي انا اؤمن بها لكن لها فهم اخر غير فهمك انت، فهنا نتحكم من الاعلم. إنما قال هذه النصوص يعترف بصراحتها ولكن يقول لا 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 هذا ما تصلح في هذا العصر، فهذا كافر والعياذ بالله. أيوة إن كانت بالفهم، خلي بالك بالفهم بالفهم. عموما 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 إن كان المسألة إشكال في الفهم يرفع لمن هو أعلى منك، يقال تعالى نذهب إلى أهل العلم. وإن كان الأمر عائد إلى النص هو يقول لا لا النصوص دي لا أؤمن بها، فيوضح الدلالة عنده ومع ذلك لا يذهب إلى هذه، فهذا كافر والعياذ بالله. نعم نعم يعذر بجاهل ومش جاهل، ده معاند. انت عرفت الجاهل من لا يعلم، انما هذا علم. ما احنا فصلنا بقى، ما احنا فصلنا قلنا ان كان هو يقول لا نصوصا انا اؤمن بها لكن فهمه ليس كالذي تقول، نقول طب تعال نذهب نختار احد من العلماء نذهب اليه. لكن لو هو قال، النصوص هذه لا اؤمن بها، او يقول فعلا الفهم اللي بتقوله في النصوص هو الفهم لهذه النصوص ولكن انا لا اعمل بذلك، فهذا كافر. هذا كافر. مش يعني لا اعمل من جهة عمل كذا، يعني لا يلزمني، لا يلزمني العمل بهذا، يعني لا اعتقدها ولا اعمل بها ولا تلزمني، فهذا كافر. لكن اذا كان مجرد عمل يعني انها النصوص، لكن مش هيحكم، هذا شأن شأن العصاة. نعم تمام. طب اغسل يديك منها وإن مات فلا تصل عليه. وليس يعني هذا أن يجزم بهذا، بحتاج يعني إلى قرض حجة، لأن أخشى أن يكون مثل هذا النوع كده من التعامل أو الحوار قد يكون غير مقتنع بك أنت، يعني مثلك أنت أنت. لكن عموما مثل هذا دعك منه. نعم. كل هذا يتريث لأنه عنده لم تستقر، كان السنة بفهمك هذا، لكن هذه السنة ليس بفهمك. أكثر هؤلاء جهال في التعبير، فأكثرهم يقول يا عم أنا مش عايز زيد، هو قصده من قبلك لا أريدها، من قبلك لا أريدها. نعم.
اللي بيرد على نفس المعنى ده بيبنوا على قاعدة يقول لك أن ربنا حرم الظلم، لأن كلمت مع ناس كلمه ربنا حرم الظلم وده ظلم وربنا حرمه وامر.
طيب ده نوع يعني تاويل.
أيوة. نعم هو ممكن يكون مقلول بس هما بيتقال التاويل.
نعم نعم. قال عاشرها،
عاشرها الاعراض عن دين الهدى والصدف عن منهاجه تعمدا، كحال من اعرض عن تعلمه ولم يكن ذا عمل بمحكمه.
نعم هذا الاعراض، الاعراض عن دين الله عز وجل علما وتعلما، لم يدخل في الإسلام، فهذا كافر، أعرض عرض عليه الإسلام فلم يدخل فيه، أو دخل في الإسلام هذه صورة خاص مكفرة، هذا كافر لأنه لم يدخل في الإسلام، أعرض عنه علما وتعلما. طب دخل الإسلام وأعرض عن العمل بذلك، إن كان يقول لا لا يلزمني فهذا كافر، ده ناقض. طيب إن كان يقول يلزمني ولم يعمل ولم يأتي بشيء من أعمال الإسلام فهذا كافر، وإن اعتقد وجوبها، وهي المسألة معنا مسألة تارك العمل، تارك العمل هذا أعرض عن العمل حتى ولو كان معتقدا إياه، فإنه لا يتصور أصلا أن يكون مؤمنا ثم لم يعمل قط. الثالثة أن يعرض عن بعض العمل، عنده اعتقاد لكن اعراضه اعراض جزئي، بمعنى أنه لم يعمل بشيء من أحكام الإسلام معامل ببعضها، فهذا ليس بكافر إلا ما كان من المباني الأربعة الخلاف فيها، وأقواه ما كان في الصلاة، إن ثبت الخلاف لأن الإجماع محكي في ذلك في كفر تارك الصلاة إن تركها كلية، كلية. أما إذا ترك بعضا وصلى بعضا ففيها الخلاف مستقر، هذا ما في إشكال. أما إذا تركها كلية فقد حكي فيها الإجماع، والبعض الكثير يحكم يقضي فيها بالخلاف. والحقيقة أنا عن نفسي أتدين الله بالإجماع، ولا لو سألني طالب قال الإجماع المنقول عن الصحابة واللي نقله كثير من الأئمة كيف يذكر الخلاف بل ينسب أحيانا إلى الجمهور مع وجود هذا، لن أستطيع أن أرد عليه، ما عندي ما أرد به عليه. فإما أن يكون الإجماع هذا غير مستقر أو ليس في هذه الصورة وبالتالي نقول الخلاف، أو إما أن نقر الإجماع وأنه في هذه الصورة اللي هو في الترك الكلي وبالتالي نلغي الاختلاف. فعلى كل الذي يتدين الله عز وجل به أن المسألة مسألة إجماعية في كفر ذلك الصلاة كلية، وأن هذا الخلاف المحكي في ذلك غير معتبر. أما في بعض يصلي ويترك هذا الخلاف فيها وارد لا إشكال، لكن في نفس الوقت لا يقال هذا مبتدع ليذكر هذا أو يضلل، أو لأن الحقيقة الكتب تذكر هذا الخلاف بل أحيانا ينسبونه لجمهور الأمة. نعم. نحن نتكلم في هذه المسألة بصفة خاصة، لأن كل مسألة كقاعدة كقاعدة إذا ثبت فعلا أن الصحابة على هذا ولا خلاف بينهم في هذا، إذا ثبت فلا يعتبر بكلام من بعده، إنما إذا ثبت. إذا ثبت فإحنا ذكرنا هذا في الإجماع في هذا ليه؟ لأن كتب الاعتقاد بعضها تناولها أيضا كأحمد رحمة الله عليه وغيره تناولها حتى في كتب الاعتقاد، وهو منقول، وإن كان البعض يتكلم فيه من جهة إسناد لو في أثر عبد الله بن شقيق، لكن الصحيح ثبوته وأنه متناقل. نعم.
شيخنا كل علماء فرقوا بين الإجماع، الإجماع اللي هو الثابت اليقيني والإجماع الظني، فجعلوا الإجماع اللي هو الثابت اليقيني الضروري مثل الصلاة الخمس كوجوب، وجعلوا الإجماع الظني اللي هو يثبت عند البعض ولا يثبت عند البعض مثل كفر السرد.
ما هو مشكلة بس
احنا نسبي بقى نسبي يعني نسبة بالنسبة لكل
لا ليس نسبا، الذي
يثبت
الذي يذكر الخلاف كتقعيد بقى، الذي ذكر خلاف في المسألة ما ثبت عنده الإجماع، ولو يثبت عنده الإجماع لما خلف
هو بيحكي الإجماع. يعني شيخ الإسلام تيمية يثبت عنده إجماع الصحابة لكن هو بيحكي أن حصل خلاف، لكن نعم. هو بيثبت إجماع الصحابة هو
بس عنده. هذا ورد عن الأئمة فعلا، هذا ورد عن الأئمة، ولهذا نقول كقاعدة عند الأئمة إذا ثبت الإجماع فإنه لا يخالف، لكن من ذهب إلى خلاف في هذا فلعدم ثبوت الإجماع عنده. نعم. ولذا نقول هذا بقى يرجع في الى نفس الفقيه، نفس الفقيه
واجماع لم ينتشر لم يطبق.
دي مسائل اخرى يا محمود، دي مسائل اخرى، دي حينما تريد ان تحكم على مخالف الاجماع تحتاج بقى انت اليه، اجماع منتشر اجماع غير ثابت عنده، فليعامل معامله من استقر عند الاجماع وخالف. نعم. نعم. خطا كيف هذا عند انا لو انا ارجح يعني لو انا عندي مثلا انا هشام ارجح هذا الاجماع فاقول هذا قول خطا، لا 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 ما يقال ضلال، لا. نعم. كفر ايه؟ ما انا اقول لك، اي ما انا اقول لك في اصول السنه احمد وغيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه الأنواع كفر كلها بكل حال جدها وهزلها، وسوي بين خائف وغيره، واستثني منهم مكرها لعذره.
نعم. إشارة إلى ما قاله عبد الوهاب أنه لا فرق في كل هذه النواقض بين من أتاه خائفا هازلا جادا إلا المكره. وما الفرق بين المكره والخائف يا أخوان؟ نعم. الخائف خائف من الدنيا ليس خائفا على نفسه، المكره ما كان الإكراه في نفسه أو في عضو من أعضائه أو كذا، كما قال سبحانه: إذا من أكله وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن الخائف على دنياه ذلك بأنه مستحب الحد الدنيا على الآخرة، والخائف على منصبه هذا لا يعذر، وكذلك أيضا الهازل الجاد. نعم.
وختم قولي بالصلاة أبدا
كما بدأها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
على النبي الهاشمي أحمد.
فهو أحمد ومحمد والهاشمي هذا خير قريش خير قريش. نعم.
وبالسلام وجميع الآل وصحبه الغري وكل تالي.
نعم. وكل تالي هنا ختم بالصلاة على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد أن نكون قد فرغنا من التعليق على هذه المنظومة المباركة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.